صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين. المحور الأول في مقومات الإمامة في القرآن الكريم، والمحور الثاني في بيان جاذبية موقع الإمامة للأمة. نأتي إلى المحور الأول. ما هو مفهوم الإمامة في القرآن الكريم؟ وما هي العناصر المقومة لحقيقة الإمامة بحسب النظر القرآني؟ الإمامة في القرآن الكريم هي عبارة عن حقيقة تجمع أربعة عناصر، فمتى توفرت هذه العناصر الأربعة تحققت الإمامة. العنصر الأول الهداية الذاتية، والعنصر الثاني الهداية الأمرية، والعنصر الثالث الولاية على الأنفس، والعنصر الرابع انكشاف الملكوت بالنسبة إلى الإمام. وهذه العناصر الأربعة متلازمة، بمعنى أنه لا يمكن التفكيك بينها، فمتى ما توفر أحدها انضم إليه البقية، فالتفكيك بينها أمر غير معقول. نجي إلى هذه العناصر الأربعة من أجل تحليلها. العنصر الأول الهداية الذاتية. هناك هداية عرضية وهناك هداية ذاتية. تماما كما أن هناك حرارة عرضية فهناك حرارة ذاتية. حرارة الماء يكتسبها الماء من النار، إذن حرارة الماء حرارة عرضية اكتسابية، بينما حرارة النار حرارة ذاتية لا تكتسبها النار من غيرها. فالحرارة العرضية ما يكتسبها الموجود، والحرارة الذاتية ما كانت جزءا من الموجود وليست أمرا مكتسبا. أيضا الهداية، هناك قسم من البشر لا يمكن أن يهتدي بنفسه، بل هدايته مكتسبة من الغير. وهناك قسم من البشر خلق هاديا، خلق مهديا، فهدايته ذاتية وليست مكتسبة. القرآن الكريم يشير إلى الهداية الذاتية عندما يقول: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تقيسون الهداية العرضية المكتسبة بالهداية الذاتية التي خلق الموجود معها وجبل عليها؟ من أجل توضيح معنى الهداية الذاتية نذكر أن الله تبارك وتعالى عندما يسبغ نور الإيمان على روح الإنسان، كما قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. نور الرب الذي يقذف في قلب الإنسان، هذا النور له درجات. الدرجة الأولى التي ينالها كل مؤمن هي درجة الرحمة، من رحمته تعالى أن يضفي على قلبه رشحة من النور. قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تعالى في آية أخرى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية هي حماية روح القدس، هذه درجة أعلى من إفاضة الرحمة، درجة لا ينالها إلا الأنبياء والرسل، الحماية من قبل روح القدس. يكون الإنسان مرصودا محميا من قبل روح القدس. يقول القرآن الكريم: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ما هو روح القدس؟ آية أخرى تشرح لنا روح القدس: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه. هنا يجي دور روح القدس. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. المرتبة الثالثة هي الهداية الذاتية، هذه أيضا لا ينالها كل نبي، ينالها بعض الأنبياء، ينالها بعض الأولياء، ينالها بعض الأوصياء. الدرجة العليا من النور الإلهي هي درجة الهداية الذاتية. معنى الهداية الذاتية أن هذه الروح عندما أبدعت، عندما برئت وهي تعيش نور الهداية، برئت متعطرة متطيبة بنور الهداية. عبر عن القرآن الكريم عن هذه الدرجة قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات. لم يقل القرآن: وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات، لا، ما قال القرآن: وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات. كل الأنبياء أوحي إليهم أن يفعلوا الخيرات، هؤلاء أوحي إليهم نفس الخيرات، ليس الأمر بفعل الخيرات، نفس الخيرات أوحيت إليهم، أي ألهمت قلوبهم الخيرات، ألهمت قلوبهم إقامة الصلاة، ألهمت قلوبهم إيتاء الزكاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذه السمة الأولى، العنصر الأول من عناصر الإمامة، أن الإمام ذو الهداية الذاتية. نجي إلى العنصر الثاني، الهداية الأمرية. شنو معنى الهداية الأمرية؟ كل موجود من الموجودات له جهتان، جهة خلقية وجهة أمرية. القرآن الكريم يقول ألا له الخلق والأمر، كل موجود إلى جهة خلقية جهة أمرية. الجهة الخلقية هي الجسد، هي المادة. الجهة الأمرية هي الروح. شوف هذا الإنسان الذي أمامك له جهة خلقية، جسده، سمعه، بصره. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار. هذه الجهة الخلقية. وهناك جهة أمرية، روحه، التي وراء جسده، وراء المادة، وراء كيانه المادي. روحه هي الجهة الأمرية. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني هي الجهة الأمرية للموجود البشري. كما أن الإنسان له جهتان، جهة خلقية جهة أمرية، كذلك الهداية لها نوعان، هداية خلقية هداية أمرية. الهداية خطاب، الخطاب إذا كان يتحدث مع الجسد، يتحدث مع السمع، هذه تسمى هداية خلقية. كل خطاب يتحدث مع الآذان، مع الأسماع، هذه الهداية هداية خلقية. وأما الخطاب الذي ينفذ إلى الروح بشكل مباشر، بشكل تلقائي، لا بواسطة مادية، لا بواسطة الشمع، لا بواسطة البصر، خطاب ينفذ إلى النفس بشكل تلقائي، بشكل مباشر، هذا الخطاب الذي ينفذ إلى الروح هو الهداية الأمرية، يخاطب الروح لأنه يخاطب الجسد. لاحظ علاقة الأم بطفلها، كيف علاقة الأم بطفلها؟ هل تحتاج الأم إلى أن تعبر عن حبها وحنانها، تستخدم كلمات وتخاطب الطفل وتزرق في أذنه الحب والحنان؟ ما يحتاج. الطفل يرتضع الحب من الأم بشكل تلقائي، حب الأم وحنان الأم ينفذ إلى قلب الطفل، ينفذ إلى روح الطفل بشكل تلقائي، ما يحتاج إلى واسطة مادية. حنان الأم حنان أمري وليس حنانا خلقيا، حب الأم حب أمري وليس حبا خلقيا. لما؟ لأنه ينفذ إلى روح طفلها بشكل تلقائي، فالطفل يعيش حنان أمه شاء أم أبى. هذا هو التأثير الأمري للأشياء. عندما نجي إلى الهداية، أحياناً النبي يستخدم الهداية الخلقية، يخطب في الناس، يعظهم، يرشدهم، هذه كلها هداية خلقية. وأحياناً يمارس نوعاً آخر من الهداية، كما تمارسه الأم التي تبث حنانها في قلب طفلها من دون أن تتكلم، من دون أن تستخدم إشارة. الإمام النبي هذا اللون، هذا النوع من الهداية يستخدمه النبي، يبث شعاعه، يبث كماله، يبث نوره في نفوس بعض المؤمنين فيتنوروا بنوره ويهتدوا بهديه، يصلهم الهدى وإن لم يتحدث الإمام بشيء، وإن لم يتكلم الإمام بشيء، بطريقة تلقائية تصل إليهم الهداية الأمرية. شوف كميل ابن زياد، رشيد الهجري، ميثم التمار، الذين ملأت قلوبهم محبة علي بن أبي طالب، ملأت قلوبهم علوم علي، ملأت قلوبهم روح علي، روح علي بثت الشعاع في نفوسهم وأرواحهم، فأصبحت لهم الهداية الأمرية، تحققت لهم الهداية الأمرية من صفات الإمام ومن المقومات الأساسية للإمام أنه قادر على الهداية الأمرية. القرآن الكريم يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يهدون هداية أمرية، يبثون شعاعهم، هدايتهم، نورهم في النفوس والأرواح بلا حاجة إلى واسطة مادية، يبثون هدايتهم كذلك. أنت تقرأ في زيارة الجامعة الواردة عن الإمام الهادي عليه السلام، يقول: ذكركم في الذاكرين، أسماؤكم في الأسماء، أجسادكم في الأجساد، أرواحكم في الأرواح. كيف يعني أرواحكم في الأرواح؟ يعني هناك علاقة روحية، هناك علاقة أمرية بدون وسائط مادية، لأرواحكم القدرة على بث شعاع الهداية في الأرواح الأخرى. أرواحكم في الأرواح، أنفسكم في النفوس، آثاركم في الآثار، هذه سمة أخرى من سمات الهداية الأمرية. زين، لأن الإمام يعيش هداية ذاتية كما ذكرنا في العنصر الأول، صارت له القدرة على الهداية الأمرية كما ذكرنا في العنصر الثاني. نجي إلى العنصر الثالث، الولاية. كيف يستطيع الإمام المعصوم أن يبث شعاعه في نفوس الآخرين إذا لم تكن له ولاية على هذه الأنفس؟ لو لم يكن للإمام ولاية على الأنفس ما استطاع أن يبث هدايته فيها. إذن الهداية الأمرية تفتقر إلى الولاية، فالإمام يمتلك الولاية على بث الشعاع، على بث النور في الأنفس، لأجل ذلك تمكن من الهداية الأمرية. شوف، لاحظ هذه الولاية تدخل تحت قوله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كما أن للنبي ولاية ظاهرية وهي ولاية الحكم والإدارة والأمر والنهي، فللنبي أيضا ولاية باطنية، ولاية روحية، ولاية على الأنفس، من خلالها يقدر النبي على صنع الأنفس الطيبة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. هذه الولاية على الأنفس قد يستغربها الإنسان، يقول: يعني ممكن أن الله يسلط بشر على بشر، يعطي لإمام وهو بشر من الناس، يعطي له ولاية وسلطنة على نفوس الآخرين ليبث فيهم نوره ويبث فيهم هدايته، هل هذا أمر معقول؟ نعم. ما ظنك بالشيطان؟ الشيطان إلى ولاية على النفوس، فكيف بالإمام؟ شوف القرآن كيف يتحدث عن الشيطان، يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ما يحتاج الشيطان يتكلم ولا يحتاج يظهر لك في العيان، يبث الوسوسة في قلب الإنسان عن طريق أمري لا عن طريق خلقي. الشيطان له القدرة على التأثير في النفوس عن طريق الوسوسة. نعم، هذه الوسوسة ليست علة تامة للضلال، ولكن فيها اقتضاء تعطي النفس استعدادا للضلال والانحراف. كما أن للشيطان، التفت لي جيدا، كما أن للشيطان ولاية على النفوس وهي ولاية الوسوسة بنحو ولاية الاقتضاء، كذلك الإمام له ولاية معاكسة لولاية الشيطان وهي ولاية الهداية. شيطان له ولاية الوسوسة، الإمام له ولاية أن يبث النور في النفوس، وهذا البث على نحو الاقتضاء، مو بالضرورة يصير الإنسان صالح مؤمن، الإنسان ليس مجبورا، لكن الهداية الأمرية تعطي الإنسان المؤمن استعدادا للصلاح واستعدادا للإيمان. والعنصر الرابع انكشاف عالم الملكوت. عالم الملك هو عالم المادة الذي نحن نعيش فيه، عالم الملكوت ما وراء المادة، عالم الأرواح الأشباح، عالم الملائكة ما وراء المادة، عالم الملكوت. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الإمام كمن كشف له عالم الملك، عالم المادة، انكشف له عالم الملكوت ما وراء المادة، يعني انكشف له الأرواح، الأرواح هي من عالم الملكوت. يرى الأرواح لا رؤية عينية ولكن رؤية قلبية روحية، ويبث فيها هدايته وألقه ونوره. هذه صورة من صور عالم الملكوت عبر عنها القرآن الكريم في حق النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم أبصر عالم الملكوت لأنه إمام، فكل إمام يبصر عالم الملكوت لأنه في أسمى درجات اليقين. ومن صور عالم الملكوت الأرواح التي يبث فيها الهداية والنور الإلهي. هذه العناصر الأربعة تتشكل منها حقيقة الإمامة في القرآن الكريم. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني في جاذبية الإمامة. من سمات الإمام أنه جذاب، من سمات موقع الإمامة الجاذبية للأمة. ما هو سر الجاذبية؟ التفتوا إلي جيدا، هناك أمور ثلاثة لابد أن نفهمها لندرك مدى جاذبية الإمام للأمة. الأمر الأول، كل الوجود الذي نعيش فيه يقوم على قوتين، الجذب والدفع، كل الوجود هذا الوجود الذي يتضمن أصغر ذرة إلى أعظم مجرة هو يعيش قوتين، قوة الجذب وقوة الدفع. لولا قوة الجاذبية لما ائتلفت مدارات المجموعات الشمسية، ولولا قوة الدفع لتداخلت هذه الموجودات بعضها بالبعض الآخر. كل الوجود يقوم على قوتين، الجذب والدفع، وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم: لا الشمس ينبغي لها، ما في تداخل، ما تتداخل لأن قوة الدفع تمنعها عن التداخل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. السباحة في الفلك عبارة عن الحركة والدوران. ولولا قوة الجاذبية لما دار هذا الكوكب أو هذه المجموعة الشمسية حول نقطة معينة وحول محور معين. زين، كما أن الوجود كله مجهز بقوة جاذبة ودافعة، الإنسان كذلك جزء من الوجود. الإنسان يمتلك قوتين، قوة الجذب وقوة الدفع. لولا قوة الجذب ما استطاع الإنسان أن يشكل أصدقاء، ما استطاع الإنسان أن يشكل أحبة، ما استطاع الإنسان أن يشكل أسرة. بقوة الجذب استطاع الإنسان أن يشكل أسرة، أن يشكل أبناء، أن يشكل أصدقاء، أن يشكل أخلاء. قوة الجذب هي التي يعبر عنها القرآن الكريم عندما يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يمتلكون قوة الجذب، وهذه القوة هي التي تجعل للإنسان أصدقاء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني لتستثمروا قوة الجذب في التعارف والارتباط. وهناك في المقابل قوة الدفع. لولا أن الإنسان يمتلك قوة الدفع لما استطاع أن يحمي نفسه من الأخطار. كيف تحمي نفسك من الأخطار إذا لم تكن عندك قوة الدفع؟ يقول القرآن الكريم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد. قوة الدفع تحميك من الخطر، قوة الجذب توجد لك أصدقاء. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وأيضا أشار إلى قوة الدفع، ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر منهم. إذن الإنسان يمتلك جذب ودفع. زين، نجي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني أن قوة الجذب وقوة الدفع هل هي أساس في الدين أم لا؟ نحن عندما نقرأ المسيحية، عندما نقرأ الهندوسية، عندما نقرأ هذه الأديان، المسيحية والهندوسية، ترى أن أساس الدين هو المحبة، يعني الجذب. الجاذبية هي أساس التدين. الشخصية المؤمنة في الدين المسيحي هي الشخصية الجذابة، الشخصية المؤمنة في الدين الهندوسي هي الشخصية التي تحب الناس، تضحي للناس، تعطي للناس، تبذل قدرتها وطاقتها من أجل الناس. أساس الدين المحبة والجاذبية. أما الإسلام فماذا يقول؟ الإسلام يقول هناك محبة عاطفية وهناك محبة عقلانية، هناك جاذبية عاطفية وهناك جاذبية عقلانية. أساس الإيمان الجاذبية لا العاطفية، الجاذبية العقلانية. أساس الإيمان ليس المحبة فقط، المحبة الهادفة، المحبة الواعية، ليست المحبة الاسترسالية، ليست المحبة العفوية، المحبة العفوية الاسترسالية هذه عنصر عاطفي، لكن المحبة الواعية المحبة الهادفة هذه عنصر عقلاني. فالإسلام يوافق المسيحية أن المحبة عنصر، لكن المقصود من أساس الإيمان المحبة الواعية الهادفة التي تشكل الجاذبية العقلانية. فإحنا نحتاج إلى محبة هادفة، نحتاج إلى محبة واعية، مو أي محبة. لأجل ذلك المحبة العقلانية الواعية هي التي تخلق لك أصدقاء وتخلق لك أعداء. لو كانت محبتك محبة عاطفية فقط لم يكن لك إلا أصدقاء، لكن لأن محبتك محبة هادفة واعية فهي تجذب أصدقاء يقدسون هذا الهدف، وتخلق أعداء يوبخون ويستحقرون هذا الهدف. المحبة العقلانية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة العقلانية لا كل محبة. زين، نجي إلى الأمر الثالث. من سمات الإمام المعصوم أنه جذاب، من سمات الإمام أنه جذاب للأمة، يعني من سمات الإمام أنه يزرع المحبة في قلوب الأمة. قال تعالى وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الإمام ينشر محبته، ينشر جاذبيته في نفوس الآخرين. الإمام الذي ينشر محبته بأي كيفية ينشرها؟ القرآن الكريم يقول أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الإمام يغرس النور وهو يمشي، يوزع النور وهو يمشي. إذن الإمام يعطي جاذبية عقلانية وليست جاذبية عاطفية فقط، يعطي جاذبية نورانية وليست جاذبية مشوبة بالظلام. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن ما هو سر جاذبية الإمام؟ ليش الإمام يكتسب هالملايين من الناس التي تضحي من أجله، التي تبذل الغالي والنفيس من أجل زيارة قبره، من أجل السلام عليه، من أجل التشرف بموقع كان فيه؟ ما هو سر هذه الجاذبية؟ من أين اكتسب علي عليه السلام هذه الجاذبية حتى جعل رشيد وكميل وميثم وحجر وغيرهم يضحون بأنفسهم في سبيل علي بن أبي طالب؟ ابن السكيت يقول له المتوكل العباسي الذي يعطيه معاشا وراتبا كل شهر لأنه يعلم ولديه، يقول أيهما خير لك ولداي أم الحسن والحسين؟ قال ماذا تقول؟ نعال قنبر خادم أمير المؤمنين،
خير لي منك ومن ولديك. هذا الرجل الذي جاء بعد 150 سنة يعشق عليا وولديه، هذا العشق حتى قطع لسانه وقطعت يداه وهو حي. هؤلاء ما هو سر محبتهم لعلي؟ هؤلاء الملايين الذين يزحفون للحسين عليه السلام، ما هو سر محبتهم للحسين؟ إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هؤلاء الملايين الذين يتشرفون بالسلام على علي بن موسى الرضا، ما هو سر محبتهم للإمام؟ السر هو المبدأ. الإمام مجموعة من المبادئ، مجموعة من القيم. عظمة الإمام ليست في العناصر القدسية القرآنية التي ذكرناها في المحور الأول فقط، بل مضافا إلى هذه العناصر القدسية تتجلى عظمة الإمام في المبادئ التي تنحدر من شخصية الإمام. وأهم تلك المبادئ قوة الإرادة. الإمام المعصوم يتميز بأنه إرادة حديدية لا تلين ولا تضعف ولا تتزلزل أمام الأعاصير والعواصف الهوجاء. قوة الإرادة لدى المعصوم جعلت المعصوم جذابا، جعلت عليا جذابا، لأن عليا كان يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. قوة الإرادة هي التي جعلت من الحسين يقول: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أثر فرار العبيد. قوة الإرادة هي التي منحت الإمام جاذبية عقلائية لا تفوقها جاذبية ولا تطغى عليها جاذبية أخرى. الإمام الرضا عليه السلام في طريقه إلى خراسان يزدحم الآلاف حول ناقته ليروا طلعة وجهه، ليروا محياه. هل هناك جاذبية أعظم من ذلك؟ يصل إلى نيشابور يزدحم الآلاف فيقول له ابن أسلم الطوسي وابن زرعة: نريد أن تمن علينا بنظرة لمحياك ولو دقائق معدودة. فيخرج الإمام وجهه من تحت الركاب والجميع يهللون ويكبرون ويسبحون، ثم يقول له ابن أسلم: قل لنا حديثا عن آبائك الطاهرين. وتشتغل 25,000 محبرة لتكتب ذلك الحديث حتى أصبح من الأحاديث المتواترة. حدثني أبي موسى عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أخيه الحسن عن أبيه علي عن أخيه رسول الله عن أخيه جبرائيل عن الله جل جلاله: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ثم يعلق الإمام: ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. الإمام الرضا إذا رآه أبو نواس أمسك ببغلته الشهباء وقال: مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، والله لما برى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. الإمام الرضا مبادئ قيم، من قيمه ومبادئه احتجاجاته. شوف احنا الان الأئمة، كل امام تميز بشيء، الامام الحسين بثورته، الامام الحسن بصلحه، الامام زين العابدين بأدعيته، الامامان الباقران والصادقان بعلمهما. عندما تجي الى الامام الرضا تميز بماذا؟ اكثر المناظرات العلمية وردت عن الامام الرضا اكثر من اي امام اخر. عندما تراجع كتب الحديث، عندما تراجع كتب الرواية، تجد أن المناظرات الكلامية والمناظرات الفلسفية للعلماء، علماء الكلام، علماء التفسير، علماء اللغة، المناظرات الكثيرة وردت عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه حينما تمكن من لقاء علماء المذاهب والملل والنحل، وببركات هذه اللقاءات سجل لنا التاريخ المناظرات العلمية الكثيرة للإمام الرضا عليه السلام. وكما كان يحتضن العلماء كان يحتضن الشعراء والأدباء. دخل عليه دعبل الخزاعي أيام عاشوراء، رآه جالسا جلسة الحزين الكئيب، قد لبس الثياب السوداء، قال: يا دعبل، كان أبوك شاعرا، أما عندك شعر فينا؟ قلت: بلى. يقول دعبل: صرت أنشده وأقول: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات، قفا قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات، وأين الأولى خفت بهم غربة النوى، أفانين في الآفاق مفترقاتي. بعد يا دعبل إيش صاروا؟ قال: قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وأخرى بأرض الجوزجان محلها، وأخرى ببا خمرى لدى غرباتي، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. ثم سكت دعبل. قال: يا دعبل، قل بعد هذه الأبيات شو أقول سيدي؟ قال: قل: وقبر بطوسين، يا لها يا لها من مصيبة، ألحيت على الأحشاء بالزفرات، إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغم والكربات. قلت: قبر من هذا سيدي؟ لم أسمع بهذا القبر. قال: يا دعبل، لا تنقضي الأيام والليالي حتى أقتل مسموما مظلوما، وأدفن بأرض خراسان، ألا من زارني على بعد مداي ضمنت له على الله الجنة. زور الليلة زور الليلة ليلة زيارة تزورها، وجه قلبك إليه، قل له السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا بعيد السلام عليك أيها الرضا الراضي بالقدر. ما شاء الله. بعد يا دعبل أنشدني، ها اسمع الأبيات البقية من دعبل، ها يا راكبان إن جئت طائبة مقبلة، يا راكبان إن جئت طائبة مقبل فعرج على مكسورة الضلع معولة، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. شي يقول أفاطمة لا خلت الحسن، هي أفاطمة لا وخلت الحسن، وقد مات عايات شانا بشايات. اي غريب كربلاء مات عطشان، لكن الامام الرضا ما مات عطشان. صحيح الامام الرضا سرى السم الى كبده، صحيح الامام الرضا بدأ يقذف الدم من فمه، صحيح الإمام الرضا تقطع قلبه بالسموم، لكنه سقي الماء قبل أن يموت. أبو الصلت الهروي يقول دخلت الدار أغلقت الأبواب، صرت أنا مع الإمام الرضا وإذا به يجود بنفسه غريبا وحيدا، بينما أنا كذلك وإذا بغلام قطط الشعر أبيض الوجه في صحن الدار، قلت أيها الغلام كيف دخلت ومن أين أتيت والأبواب مغلقة؟ قال الذي أتى بي من المدينة هو الذي أدخلني والباب مغلق. قلت من أنت؟ قال أنا إمامك محمد بن علي. أقبل إليه، احتضن الأب ولده، يضمه يشمه يوصيه بوصاياه يودعه بودائعه، لكن أسألك الحسين وقت الاحتضار، الإمام الرضا وقت الاحتضار ولده جنبها، سقاه الماء، مسح العرق عن جبينه، مد يديه، أسبل رجليه، لكن الحسين وقت الاحتضار كلما فتح عينه نادى يفحص برجليه في التراب، يفحص بيديه في التراب، وليس إلى جانبه إلا أخته زينب تمرضه تداويه، وإذا بالساط على متونها. وحسينا وإماما تقل يا خايب خلي اخوي حسين ساعة اغمض لو امد للموت باعة، ما هو شمامة الحلوة طباعه، والله تخلي براح روح حسين، روح حسين تظهر. اللهم بحق غريب الغرباء اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.